بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام وأصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أبتدئ الخطبة أوجه نداء لأحبة الذين حرصوا على الاتكاء على الجدر الخلفية. أيها الشباب، أيها الإخوة، يا من تحرصون على الجدار الخلفي لترتاح ظهوركم، أقول لكم أحبتي وأهدي إليكم هذا الحديث، أسأل الله أن ينفع به. يقول صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. دنا من الإمام، ما جلس في آخر المسجد على الجدران، فتقدم يا أخي ولا تفوت على نفسك هذا الأجر. ودنا من الإمام ولم يلغ، لم يتحدث، لم يتكلم مع صاحبه، لم يلتفت يمنة أو يسرة، ماذا له عند الله؟ كان له بكل خطوة، كل خطوة، بكل خطوة تخطوها إلى المسجد أجر صيام سنة وقيامها. كل خطوة كأنك صمت سنة وقمت سنة كاملة من فضل الله جل وعلا. فاحرص يا أخي على أن تدنو من الإمام، وأن تقرب من الخطيب، وأن تبكر، وأن تطبق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح في صحيح الجامع. أيها المسلمون، أيها الأحبة في الله، إن ديننا الإسلامي الحنيف، إن هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لنا قد حث ورغب المسلمين في الزواج لما فيه من تحسين للفرج وغض للبصر وعمارة للأرض وتكوين للأسرة، بل للمجتمع، بل للأمة المسلمة، ولما فيه أيضا من زيادة وتكثير نسل أمة محمد، وتكثير عدد الموحدين، وتحقيق لعبادة الله تبارك وتعالى، فهو من أنواع العبادة، إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تخفى عليكم. وليس حديثنا اليوم أحبة الكرام عن فضل الزواج أو عن الترغيب فيه أو الحث عليه، فهذا له مجال آخر إن شاء الله تعالى، وقد سبق ذكر ذلك في مناسبات عدة فيما مضى. ولكن موضوع خطبتنا لهذا اليوم يا أحبة الكرام هو جواب على تساؤلات كثيرة تكاثرت في هذه الأيام وفيما سبق، وخاصة تتكرر في مثل هذه الأيام، أيام العطل، أيام الإجازات، أيام المواسم التي يكثر فيها الزواج، تكثر فيها هذه التساؤلات. إنها تساؤلات تصلني وتصل أمثالي من الخطباء والدعاة والعلماء وغيرهم، تصلنا عبر الهاتف وعبر الرسائل المكتوبة، ومشافهة وملاقاة في بعض المجالس أو في المساجد أو المحاضرات وغيرها. تصلنا تساؤلات عما يحصل في أفراح الزواج التي تقام من إسراف في الولائم ومغالاة في المهور ومن منكرات تحصل داخل صالات الأفراح والفنادق وغيرها كالتصوير المحرم والاختلاط بين الجنسين والأغاني والموسيقى والسهر عليها حتى الفجر كذلك ما يحصل للعروس قبل الزواج من ذهابها أو من قريباتها إلى الماشطات أو ما يسمى بالكوافرات أو ما إلى ذلك من الأمور أسئلة وأسئلة تساؤلات عدة وكثيرة أيها الإخوة الكرام سبق بحمد الله جل وعلا أن تحدثنا عنها أو عن كثير منها بشيء من البسط والتفصيل وبذكر للأدلة ولعلكم تذكرون ذلك جيدا قبل سنة أو أكثر وسبق لكثير منكم أن قرأ في كتاب أو في صحيفة أو استمع إلى عالم أو خطيب أو واعظ أو محاضر أو مفكر أو ما إلى ذلك سبق لنا أن سمعنا الكثير عن مثل هذه الأمور ولكن لا بأس أحبتي من إعادة الجواب على هذه التساؤلات ومن بيان الحكم الشرعي المستمد من كلام الله وكلام رسوله ومن هدي السلف الصالح لا من أقوال الناس ولا من عاداتهم أو تقاليدهم أو ما يفعله بعض الناس سواء كانوا أعيانا أو كانوا علماء أو أي نوع من الناس أقول لا بأس من تكرار الجواب من باب قوله تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويبقى على كل واحد منكم لا تبرئ نفسك من المسؤولية أنت أيها الأخ الجالس في هذا البيت المبارك يا من تستمع إلى هذه الكلمات سواء في هذه الخطبة أو عبر شريط أو غير ذلك على كل واحد منا مسؤولية العمل بذلك أحبتي الكرام مسؤولية العمل بهذه الأحكام الشرعية ومسؤولية تبليغ إخواننا وأحبابنا وأصحابنا وأقاربنا أن نبلغهم حكم الله وحكم رسوله قبل الإجازة وأسرعت في ذلك وإن كانت الإجازة بعد أسابيع لأن كثيرا من الناس اليوم ومن الآن كما وصلني من بعض أصحاب الزواجات أو أبنائهم أو إخوانهم أو من بعض أصحاب صالات الأفراح والفنادق ما أعد له الناس من معصية لله جل وعلا في هذه الإجازة التي هي نعمة من نعم الله يجب أن تشكر بطاعة الله لا أن نحارب الله بها وفيها بالمعاصي أحبتي الكرام قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم العلماء العاملون أهل الذكر هم العلماء الذين يقولون الحكم من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء هم ورثة الأنبياء كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فواجب علينا أحبتي أن نسأل العلماء عن حكم مثل هذه الأمور وأن نطيعهم فيما يقولون ما لم يخالفوا في ذلك نصا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية في كتاب الله عز وجل والله يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام هم العلماء والأمراء العلماء لا بد من طاعتهم في طاعة الله عز وجل وعلماؤنا لا نظن فيهم ولا نحسبهم والله حسيبهم إلا من أحرص الناس على بيان الحق بدليله من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هم حريصون كل الحرص بإذن الله عز وجل على الحق وعلى بيان الحق بدليله نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا لهذا أحبتي لن أذكر تفصيلا كما سبق في كل قضية وإنما سأكتفي اليوم بإيراد نص قرار هيئة كبار العلماء التي أجابوا فيها وبينوا الحكم على هذه التساؤلات أو على أكثرها، وإن بقي وقت وكان في الوقت متسع أوردت بعض الفتاوى الأخرى بإذن الله جل وعلا. سأتلو أو أقرأ عليكم بيان قرار هيئة كبار العلماء، ولا أعلق على ذلك لأن البيان قد جاء شافيا كافيا بحمد الله عز وجل. استمع يا أخي الحبيب إلى كلام علمائنا الذين أمرنا الله بطاعتهم في طاعته عز وجل. قرار هيئة كبار العلماء برقم 52 بتاريخ 4/4/1397 هجرية في تحديد مهور النساء، ثم البيان كما يلي: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض فيما بين يوم 21/3 و4/4/1397 هجرية على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في موضوع تحديد مهور النساء بناء على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر، وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسؤولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال ولهو وغناء بآلات طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طول الليل حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح، وهذا كله مشاهد. وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران، كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والاعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير، فمن ذلك قول الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهر، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من النشو؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فذلك 500 درهم. وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن، والله المستعان. وروى الترمذي وصححه أن عمر رضي الله عنه قال: استمعوا إلى قول فاروق هذه الأمة: لا تغلوا في صداق النساء. لماذا يا عمر؟ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله
كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أولاكم بها رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. ثم ماذا يقول عمر؟ استمع وانظر إلى حال معظم الناس اليوم إلا من رحم الله. ماذا يقول عمر؟ وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأة، يعني المهر امرأة، بصدقة امرأة حتى يكون عداوة في نفسه، حتى يكون عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت لك علق القربة، يعيرها ويؤذيها بعد ذلك ويعاديها بسبب ما تكلف من المهر. والأحاديث والآثار في الحث على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة كثيرة معلومة. وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق من غناء واختلاط بالرجال أو اختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيها، مما يعد من أفحش المنكرات ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق، بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات. ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى، استمع يا أخي، يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وجازمة بما يلي: أولا، يرى المجلس منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج، يرى المجلس منع الغناء الذي يحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من المغنين والمغنيات وبآلات تكبير الصوت، لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله، يجب منعه ومعاقبة فاعله، هذا الأول. ثانيا، منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ومنع دخول الزوج على زوجته ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات، ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا المنكر. ثالثا، منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذون عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام، وأن يرغب الناس في تخفيف المهور ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام. رابعا، يرى المجلس بالأكثرية معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافا بينا، وأن يحال بواسطة أهل الحسبة أي رجال الهيئة، فأين دورهم؟ وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم لتعزير من يثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماح الناس عن هذا الميدان المخيف، لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبة، وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشاكل الأمة بما يصلحها ويقضي على أسباب انحرافها، وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة ما يكفي لكفه. خامسا، يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام، وذكر الأمثلة، ذكر الأمثلة أيها الإخوة في المجالس وفي كل وقت، وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج. إذ وجد، هذا موجود كما يقولون وهو حاصل بحمد الله، إذ وجد من الناس بحمد الله من يرد بعض ما يدفع إليه، يعطى 20 ويرد النصف، أو 10 ويرد أقل أكثر، من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر، أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من التأثير. سادسا، انتبهوا يا إخوة لهذه الوصايا من علمائنا. يرى المجلس أن من أنجح الوسائل، من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس، أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم. وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك، لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم، فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم، ويؤكدوا على ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، واحتياطا لمجتمعهم لئلا تتفشى فيه العزوبة التي ينتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد. وولاة الأمر مسؤولون أمام الله عن هذه الأمة، وواجب عليهم كفهم عن السوء ومنع أسبابه عنهم، وعليهم تقصي الأسباب التي تسبب الشباب عن الزواج ليعالجوها بما يقضي على هذه الظاهرة. والحكومة أعانها الله ووفقها قادرة بما أعطاها الله من إمكانات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع أو يوجد فيه أي انحراف. وفقها الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته وإصلاح عباده، وأثابها أجل الثواب في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء، وهذا نشر في مجلة البحوث الإسلامية في المجلد الثاني في العدد الأول ولا تعليق عليه، فهو كما سمعتم قد بين الحكم بيانا شافيا كافيا بحمد الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم، وحشرنا وإياكم معهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، أختم بقراءة فتوى أخرى ثم ملخص لفتوى لسماحة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين. أما الأولى فهي تتعلق بقضية المنصة، منصة العروس التي يأتي فيها الرجل إلى جانب زوجه، وهي عادة غربية كافرة نسأل الله أن يجنبنا شرها، يحصل فيها ما يحصل من الاختلاط ورؤية الأجنبيات ورؤية النساء للرجال وهم في أتم زينة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فلان إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 2046 في 7745 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونصه يسأل الحكم الشرعي في حفلات الزواج حينما يزف العروس إلى عروسه في محفل من النساء ويظهر فيه الرجل على منصة ويجلس بجوار عروسه كي يشاهده النساء، ومن الطبيعي أيضا أن يشاهد النساء الأجنبيات وهن بكامل زينتهن، فهل يجوز مثل هذا العمل الذي يسمى منصة العروسين؟ وإذا كان من العادة أن يذهبن النساء للمشاركة في الدف والطفول الشرعي لإعلان الزفاف، فكيف نتصرف نحن الرجال الذين نغار على نسائنا من تكشف الرجل المتزوج الأجنبي عنهن عندما يصعد إلى منصة الحفل، إذ لا بد من دخوله للمنصة حسب التقاليد، فكيف يفعل النساء الأجنبيات عنه في هذه اللحظة؟ أرجو من سماحتكم إيضاح الحكم في ذلك وإرشادنا لما فيه الخير والصلاح عن طريق فتوى مكتوبة ليقرأها الجميع ليكونوا على بصيرة من دينهم وأخلاقهم وعادتهم الحميدة. فأجاب بما يلي: ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه، وكل متجمل أتم تجميل وفي أتم زينة، لا يجوز بل هو منكر يجب إنكاره والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج، فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته، ويجب إنكاره من ولي الأمر العام من حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف، كل بحسب حاله من نفوذ أو إرشاد. وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات التي ترتكب في مثل هذا الحفل، نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يلهم الجميع رشده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كذلك ذكرنا لكم قضية الكوافيرات، نختم بفتوى لسماحة الشيخ ابن عثيمين حول قضية الماشطات أو ما يسمى بالكوافيرات، وقد أفردناها ولعلكم تذكرون ذلك جيدا في خطبة منشورة مسموعة بعنوان احذروا الكوافيرات، بينا فيها أخطارهن. بحمد الله عز وجل نسأل الله الإخلاص والسداد والقبول. ويطول الوقت أحبتي بسرد وذكر الفتوى، وأخشى أن أطيل عليكم في مثل هذا الحر الشديد، ولذلك أقول إن فتوى سماحة الشيخ ابن عثيمين موجودة في عدة صفحات في بيان أخبار الكوافيرات وما فيها من تقليد للأعداء وتشبه باليهود والنصارى ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، هي مطبوعة ومنتشرة وموجودة، ولم يبق إلا أن نعمل بما فيها وأن ننشرها بين الناس وأن ننبه أقاربنا وجيراننا وإخواننا عنها. ولكن أذكر لكم سطرا واحدا في ختام الفتوى يقول سماحته ما نصه وبلفظه وبحروفه، يقول: أرى أنه يجب مقاطعة هذه الكوافيرات. أين السماع للعلماء؟ أين طاعة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء؟ أرى أنه يجب مقاطعة هذه الكوافيرات، فهل قاطعناها؟ وأن تقتصر النساء على التجمل في بيتها في أي مكان، في بيتها في مكان مستور، على التجمل بما لا يكون مضرا في الدين موقعا في الحرام بالتشبه بالكفار. وإذا أراد الله المحبة، لأن بعض الناس يقول لا بد أن تتجمل المرأة وأن تتزين وأن تصنع حتى يحبها الزوج، يقول الشيخ: وإذا أراد الله المحبة بين الزوجين فإنها لا تحصل بمعاصي الله أبدا، لا تحصل المحبة بمعاصي الله، إنما تحصل بطاعة الله والتزام ما فيه الحياء والحشمة، إلى آخر فتواه حفظه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، المنكرات عدة، والأمور حول قضايا الزواج كثيرة كثيرة، والكثير منا يعرف هذه الأحكام، وبعضنا قد يجهلها، وبعضنا متردد متسائل متشكك فيها، فلعله قد ظهر لنا الحكم، ولعله قد بان لنا الحق. ما بقي علينا إلا أن نقول لربنا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا هو واجبنا أيها الإخوة، بقي علينا العمل بها فيها وأن نبلغها. بلغوا عني ولو آية. وبقي عليك أيها الأب، وأنت أيها الزوج، وأنت أيها الأخ، وأنت أيها الابن، وأنت أيها القريب، وأنت أيها المسلم، بقي عليك دور الإصلاح والنصح والإرشاد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزوج العزاب زوجات صالحات، وأن يزوج البنات أزواجا صالحين، وأن يحيي فينا سنة الأولين من الأنبياء والمرسلين، سنة الزواج ولكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انزع من قلوبنا جميعا حب الدنيا والتعلق فيها، وحب الفخر والخيلاء والتكبر والتعالي والتفاخر. اللهم ارزقنا الاقتداء بسلفنا الصالح في تقليل المهور، وفي تزويج الفتيات إذا بلغنا، وفي المسارعة في ذلك، وفي عدم التفاخر والتكبر والتغالي في المهور. اللهم إنا نسألك أن ترزق من الأزواج والزوجات أبناء صالحين، وأجيالا مؤمنة موحدة، أجيالا مجاهدة، أجيالا عالمة، أجيالا عابدة، أجيالا ترفع لا إله إلا الله في كل مكان، وتدعو إلى كتابك وإلى سنة نبيك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اليتامى والثكالى والفقراء والشيوخ والعجزة في كل مكان. اللهم كن لهم نصيرا. اللهم كن لهم نصيرا في كل مكان يا رب العالمين، في البوسنة والهرسك، وفي أفغانستان، وفي أريتريا، وفي فلسطين، وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم اهلك من في أهلاكه صلاح وعز للإسلام والمسلمين، وأبق من في صلاحه صلاح وعز للإسلام والمسلمين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتعلى فيه راية الجهاد في سبيل الله، وعلى كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا سعداء، اللهم أمتنا شهداء، اللهم احشرنا في زمرة المصطفى وفي فردوسك الأعلى يا رب العالمين، واجعلنا من الأقرار من الأبرار، وممن يشرب من حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا لحوضه من الواردين الشاربين، واجعلنا يوم القيامة من الآمنين، وإلى الجنة من الداخلين، وعن النار من المبعدين، نحن ووالدينا ومشائخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته أجمعين، وأن ترضى عنهم أجمعين، وأن ترضى عنا، وأن ترزقنا الخاتمة الحسنة يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد.
أيها الأحبة، ولأنه لا يزال في الشريط متسع، فيسرنا إكماله بهذه المادة.
يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ويا حريصا على الأموال يجمعها، أقصر فإن سرور المال أحزان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها المسلمون، إن هذه المآزف، ويا للأسف الشديد، قد احتلت غالب بيوت المسلمين اليوم وصارت من الضروريات عند الكثير منهم هداهم الله، وقد فتن بها الرجال والشباب والنساء والعياذ بالله، مما سبب فقد الغيرة عند الكثيرين منهم، ونتج عنه أن شغلت الأوقات في غير طاعة لله، وترتب على ذلك ضعف في الإيمان وثقل للقرآن، لأنه لا يجتمع كلام الله وكلام الشيطان في قلب امرئ، كما قال ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، والله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. نعم، صدق رحمه الله، هذه هي حالة أهل الغناء، يتمايلون ويهتزون طربا عند سماعهم للأغنية، ولا تهتز القلوب ولا ترتعد الفرائص ولا تتحرك الأفئدة عندما يسمعون كلام الله وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أنهم يمرون على قول الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله، ما أحلمك يا الله، ما أحلمك على من استبدل كلامك بكلام البشر، بكلام بذيء ساقط يقوم عليه وينام عليه، ففي السيارة وفي البيت، بل وحتى عند الأبرياء من الأبناء والبنيات، فبدلا أن يربيهم على سماع القرآن فينشأون نشأة طيبة على سماع كلام الله، أسمعهم الحرام فلا إله إلا الله على قلوب طمست، فلا إله إلا الله على قلوب طمست، فما استشعرت يوما أنها سوف توقف بين يدي رب العالمين وتسأل عن هذه الأمانة التي ضيعت. والله في عون أولئك المدرسين في مدارسنا، حينما يدرسون حكم الشريعة للأغنية صباحا للطلاب، فيناقضه الآباء والأمهات مساء، لأنها قد عشعشت في سويداء القلوب، سويداء القلوب عندهم، مخلفة صدا كبيرا عن ذكر الله وعن الصلاة، واستهتارا بأمر من أوامر الله. وإلا فما معنى كلمة حرام؟ ماذا تعني كلمة حرام؟ لماذا لا نقف عندها كثيرا في أي حكم من أحكام الشريعة؟ وليس الغناء فقط، لماذا نمرر كلمة حرام مرور الكرام؟ أهكذا تشكر النعم؟ لماذا لا تقف؟ ماذا تعني كلمة حرام؟ ومن الذي قال هذا حرام؟ أليس هو الخالق جل وعلا يعطيك سمعا لتسمع ما يرضيه فتأبى إلا أن تسمع ما يغضبه؟ يا أمة، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الأطفال بالأوحال، وإذا تلى القارئ عليهم سورة فأطالها عدوه في الأثقال. أيها الإخوة، آن لنا الآن، آن لنا الآن أن نبين لكم حكم الله، حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم الأغاني، حتى لا يبقى لأحد عذر بعد ذلك، لقول المولى جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال أيضا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الأدلة تفيد العموم، وهذه الأدلة التي سوف نقولها الآن تفيد الخصوص. لمن يبحثون عن الحق ويريدون الحق، قال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. لقد أقسم الصحابي الجليل ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقسم بالله أن المراد بلهو الحديث هنا أنه الغناء. أقسم 3 مرات يقول: أقسم بالله. ومن هو الذي يقسم؟ إنه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم عندما صعد ذات يوم شجرة فأصبح الريح يرفع ثوبه والصحابة يضحكون من دقة ساقيه، قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنها في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. لا إله إلا الله. هذا هو الذي أقسم على أن المراد بلهو الحديث هنا هو الغناء. وروى البخاري في صحيحه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وماذا تعني كلمة يستحلون؟ أليست تعني أنها حراما فاستحلوها؟ أين الذين يؤولونها؟ أين الذين لا يريدون الحق ولا يبحثون عن الحق؟ ألم يأن لهم أن يتعظوا وينزجروا ويرتجعوا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. فقال الصحابة: يا رسول الله، أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ويصلون ويصومون ويحجون. قيل: فما بالهم؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فبقوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. الله أكبر. ماذا نقول لأهل الاستراحات والمخيمات الليلية الذين يقضونها غالبا إلا من رحم الله؟ ماذا نقول لهم؟ أما يخشون أن يخسف بهم أو يمسخوا كما قال صلى الله عليه وسلم؟ وهذا عقبة بن نافع رضي الله عنه، ذلك المجاهد الذي وصل إلى المحيط الإطلنطي غربا وهو يقول: لو أعلم أن خلفك أرضا يابسة لوطأتها بقدمي. يقول لأبنائه وهو يعظهم: إياكم والغنى، فوالله ما استمعه عبد إلا وقعت الفاحشة. صدقت والله، ما استمعه عبد إلا وقع في الفاحشة. ويقول الإمام مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. والشافعي يقول: خلفت شيئا في العراق يسمونه التغبير، أحدثته الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن، وشيخ الإسلام أيضا حرمه. وهذا ابن القيم والألباني حفظه الله وابن باز أيضا يجيب على سؤال هنا يقول: السائل ما حكم سماع الأغاني للتسلية؟ فقال الشيخ حفظه الله: الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فسروه بالغناء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء، وإذا كان مع الغناء آله كالربابة. ولا زال الكلام لابن باز: كالربابة والعود والكمان والطبل كان التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا، فالواجب الحذر من ذلك. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي.
مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة الخبر.